الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل في محظورات الحج، وكان مما مر معنا ما ذكره رحمه الله من عدم حلق الرأس إلا لضرورة، وعلمنا الدليل على ذلك. ما هو الدليل؟ نعم، أربع صوتك الآية. نعم، واحد جاء من هنا. طيب، وجاءت في قصة من؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه أرضاه. وهل يقاس عليه غيره؟ الذي سمعنا صوته أول يجيب الآن، يكمل. من الذي أول رفع صوته بالآية؟ من أجاب قبل؟ أحد في الخلف، سمعت واحد. يكمل الجواب. هل يقاس عليه غيره؟ عند من؟ أحدكما؟ جيرانكم؟ يقاس عليه غيره عندك؟ من الذي يقاس عليه؟ ما وصف الذي يقاس عليه؟ من الذي يقاس عليه؟ ضابط العلة في القياس، من ندخل معه؟ الترفه. نعم، الترفه، وكل ما كان فيه هذا المعنى فإنه يلحق هذا الحكم، مثل قص الأظافر وما كان بمعناه. وما هي كفارة من فعل ذلك؟ كفارة من فعل ذلك؟ نعم، هنا تفضل، ارفع صوتك. كم يصوم؟ ايش قال الله عز وجل في الآية؟ فكفارة ايش؟ ففدية من صيام او صدقة او نسك، مطلق. لكن جاءت السنة ففسرت. كم فسرت السنة القرآن؟ موسى. نعم، والصدقة ستة مساكين والنصف صاع. نعم، والنسك واحد. وكذلك من المحظورات، وعلمنا أن أجناس المحظورات ثلاثة. ما هي هذه الأجناس الثلاثة؟ أجناس المحظورات ثلاثة. ما هي هذه الأجناس الثلاثة عندك؟ أحدكم الذي قريب من السارية، هل عنده جواب؟ ثلاثة أجناس. هات يا عثمان. إيش هذه الثلاثة؟ هذه أسماء لكن تدل على أجناس. هذه أحسن ثلاثة مذكورة، لكن هذه الثلاثة أمثلة، ليس المراد بها الحصر بها، إنما المراد بها ذكر ثلاثة أجناس. ما هي هذه الأجناس الثلاثة؟ مر الكلام على هذا. الرفث المنافي للإحرام إيش هو؟ محرم. طيب للإحرام، محرم للإحرام. والثاني الفسوق، محرم في الإحرام وفي غير الإحرام. والثالث مكروهات. نعم، إذن ثلاثة أجناس. كل ما هو ممنوع لأجل الإحرام هذا جنس، وكل ما هو ممنوع ومحرم في الإحرام وفي غير الإحرام، والثالث المكروهات. فيجتنب الحاج من المحظورات ثلاثة أجناس، يجتنب ثلاثة أجناس. الجنس الأول ما هو من محظورات الإحرام، مثل ماذا؟ غير الجماع، مثل ماذا؟ ها ها، العقد، لباس الألبسة، إيش يلبس وإيش لا يلبس، ها، هذا من محظورات الإحرام. كذلك ماذا مما هو من محظورات الإحرام؟ من يزيد؟ الطيب، له شروط وقيود. كل محظورات الإحرام في الجنس الأول. والجنس الثاني كل المحرمات في الإحرام وغير الإحرام. الجنس الثالث ماذا؟ كل المكروهات. فإذا لو قيل لك ماذا يجتنب الحاج أو المحرم، تقول يجتنب ثلاثة أجناس، ثلاثة أجناس يجتنبها، وهي محظورات الإحرام والمحرم ومحظورات المحرمة في الإحرام وفي غير الإحرام والمكروهات. فمن فعل ذلك كان حجه كيوم ولدته أمه، ومن لم يفعل ذلك لم يجد هذا الجزاء الذي جاءت به أدلة الكتاب والسنة. طيب، وما هو الراجح في ما جاء عن ابن عباس وميمونة في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة؟ ما هو الراجح؟ نعم، من الذي أجاب؟ خلف اللي عند السارية، ارفع يدك. ايه، الراجح قول ميمونة. نعم، ما هي المرجحات؟ ثلاث مرجحات. واحد صاحبة القصة. اثنين الثاني الذي أمامك، الثاني نعم شهد لها أبو رافع وهو كان ساعي بينهما. الثالث ماذا؟ نعم، وجود شبهة عند ابن عباس، وجود شبهة ابن عباس أنه كان في الأشهر الحرم، ها، فلذلك بعض قال بعض أهل الحديث لعل بعض الرواة أخطأ فحرف من محرم من أشهر حرم إلى محرم. نعم، ومر معنا كذلك التفصيل في مسألة الصيد الممنوع، ما هو الراجح في هذا التفصيل؟ الصيد الممنوع على المحرم، الصيد الممنوع على المحرم. هات يا محمد. ما؟ أيوة، الممنوع صيد البر. واحد، وما صيد لأجله، وش باقي؟ المحرم يمنع من الصيد، هكذا نقيد، المحرم ممنوع من الصيد داخل الحرم وخارج الحرم، أي صيد؟ صيد البر، أن يصيد هو أو يصاد له. طيب، وأما غير المحرم فيمنع من الصيد أين؟ داخل الحرم، ويحل له خارج الحرم صيد البر. نعم، صيد البر. وبالنسبة للشجر، الشجر بالنسبة للمحرم، عند من الجواب؟ الشجر بالنسبة للمحرم، الشجر ممنوع، الشجر بالنسبة للمحرم، عند من؟ تفضل. لا لا، هنا عفوا، تفضل ارفع صوتك. يجوز، وداخل الحرم للمحرم، وغير المحرم المحرم لا يجوز، لا داخل ولا خارج، مثل الصيد. تأكد، تفضل كمل. الخارج يجوز للمحرم والداخل لا يجوز، ويجوز لغير المحرم الداخل. نعم، إذن نقول لا يجوز الذي في داخل حدود الحرم للمحرم ولغير المحرم، والذي خارج الحرم يجوز للمحرم ولغير المحرم. طيب، وماذا يستثنى من الشجر؟ ماذا يستثنى؟ الإذخر فقط، فقط الإذخر عند الوالد، المؤذي أو شيء ثاني ما يحتاجه الإنسان، ما يحتاجه الإنسان ولا يمكن أن يجد له بديل، لأن الإذخر احتاجوه في البناء للبن في القبور، وهكذا كذلك لإيقاد النار. وما كان فعل آدمي هذا لا يدخل في الشجر، إنما المراد الشجر البري مثل ما قلنا في الصيد، المراد بالصيد البري. فلو ربى إنسان غزالا في بيته يجوز أن يأكله داخل مكة، عثمان، هذا السؤال عندك، الغزال المربى يجوز أن يأكله داخل مكة والمحرم؟ محرم داخل مكة، نعم أكيد. لماذا؟ هو غزال بري. لا، ليس السبب أنه جاوع، الجاوع يأكل حتى ميته إذا هو سيموت من الجوع، لكن ليس هذا السبب، في سبب آخر. إذا كان مربى، نعم هذا أحسن، إذا كان مربى فيستثنى هذا أنه خرج عن كونه بريا. والعكس إذا كان الصيد كذلك تحول إلى صيد وحش، الإنسي صار وحشي، هل يلحق بحكم الوحش؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يلحق بحكم الوحش. بعض الغنم في بعض البلاد تتحول إلى وحشية، خلاص تتربى في الجبال، تعيش مع الغزلان والضبا والوعلان وغيرها، فمثل هذه ما تعتبر إنسية ولو كان أصلها إنسي، تعتبر ماذا؟ وحشية، تعتبر وحشية. نعم، وكيف يصنع بالصائل منها الذي يهجم عليك؟ إذا هجم عليك شيء منها، عندك تقتل على طول، ما فيش خطوات قبلها. أيوة، دفع الصائل ما يكون مباشرة، تبدأ بالأخف ثم تنتقل إلى الأشد، فإذا لم يمكن دفعه إلا بقتله فيقتل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل فلا يقتل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيد المدينة حرام وشجرها كحرمة مكة. قال: وأما كون صيد المدينة حرام فلقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ما رجعنا الفواسق الخمس، ما هي الفواسق الخمس؟ ها محمد، هات. أيوة أيوة. والغراب. طيب، ها كم الآن صارت؟ خمسة ولا أربعة ولا كم؟ الإيش؟ الغراب والحدأة، هذا جنس الطيور، والفأرة والعقرب والكلب العقور، باقي هذا خمسة صحيح. وجاء في رواية لمسلم ست، زاد الحية. وقلنا أن الصحيح أنها ليست محصورة بهذه الخمس، نعم، لأن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، وإنما المراد أن هذه أهم المذكورات، وغيرها مما هو مثلها يضر يلحق بها. فما يلحق بالطيور الجارحة مما يضر تقتل، حتى ولو كانت غير جارحة، حتى ولو كانت غير جارحة، إذا لم يندفع ضررها إلا بقتلها فتقتل، مثل كل صائد. توجد طيور تضر المزارعين مثلا، تضر المزارعين، فإذا ضرت المزارعين في مكة يقتلونها ولا يقتلونها؟ يقتلونها إذا لم يندفع ضررها إلا بذلك. وهكذا كذلك العقرب وما كان من جنسه، والفأرة وما كان من جنسه. مثلا السنجاب، نوع من السنجاب يضر، يهجم على صغير المواشي والدجاج ويشرب دمها ويقتلها، فهو مثل الفأرة، فسوق عنده فسوق يقتل إذا لم يندفع ضرره إلا بالقتل. وهكذا الكلب العقور، كل السباع، الذئب، الضباع، الثعالب، إذا آذتك وتضررت ولم يندفع ضررها إلا بالقتل فإنها تقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون صيد المدينة حرام فلقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وهو في الصحيحين وغيرهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، وقد صح عن عدد من الصحابة كما ذكر رضي الله عنه وأرضاه ما فيه أن المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرمت مكة. وهذا التحريم لأجل تعظيم هذه البقاع، ولذلك فإن المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، ليس فقط لا يدخل مكة بل كذلك ماذا؟ المدينة، لا يستطيع أن يدخلها، تمنعه الملائكة. وهذه الحرمة اختلف أهل العلم هل مثل حرمة مكة، والصحيح أنه مثلها بدليل ما سيأتي من أحاديث، يعني يحرم صيدها وشجرها. وحدود هذا الحرم معروف، قد وضعوا له علامات، فمن الشمال جبل ثور، وهو جبل صغير مدور خلف جبل أحد، خلف جبل أحد، معناه أن جبل أحد من حدود الحرم كله، وما خلف جبل أحد إلى جبل ثور وهو جبل صغير خلف جبل أحد من جهة شمال المدينة، فهذا هو حدود الحرم. ومن جهة الجنوب ما جاء في الحديث ما بين عير وهو جبل آخر في جهة جنوب المدينة معروف، منفرد في جهة الجنوب، ومن جهة الشرق الحرة الشرقية، ومن جهة الغرب الحرة الغربية، حرتان مشهورتان في المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية. وتجدون علامات لذلك إلى يومنا هذا، تجدون هذه العلامات موجودة مشهورة. فالحرة الشرقية في جهة طريق المطار المشهور اليوم بطريق المطار، هذه الحرة الشرقية تمتد إلى حدود أو قرب المطار، ولا تزال هذه الحرة تلتهب بين حين وآخر إلى يومنا هذا. وسميت حرة لأن حجارتها قد اسودت من شدة حرارة ما أصابها من نار البركان، فتراها سوداء محترقة. وفي هذا كذلك فضل المدينة كفضل مكة، أن للمدينة فضل، ولكن اختلف أهل العلم هل فضل مكة أعظم أو المدينة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة بعدة أحاديث، أن مكة حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مكة فيها البيت الحرام وشعائر الحج، وكذلك الصلاة في مسجدها 100,000 صلاة، بينما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. بعض أهل العلم يطعن في الحديث، ولكن قد صح في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره، جاء معناه كذلك عن غيره، في صلاة النافلة في البيت 1,000 صلاة أفضل أو أكثر من 1,000 صلاة، فدل على تأكيد أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بإيش؟ 1,000 صلاة. إذا كانت نافلة المدينة أفضل من فريضتها بأكثر من 1,000 صلاة، معناه أن فريضتها 1,000 صلاة، وهذا يؤكد الحديث الآخر فيكون من شواهد صحته. وغيرها من الأمور التي ذكرها العلماء مرجحات، ومع ذلك فالمدينة لها فضلها وميزتها التي قد لا توجد في مكة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إليها في آخر الزمان كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يتراجع الإيمان من الأرض جميعا حتى يرجع إلى المدينة فينتهي من حيث بدأ. واختلف أهل العلم هل معناه أن مكة تتحول إلى بلاد كفر في آخر الزمان؟ بعض أهل العلم قال بذلك، وبعض أهل العلم قال لا يلزم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، وقوله كما ترجع الحية إلى جحرها، جحر الإيمان مكة والمدينة ليس المدينة فقط، لأن الإيمان بدأ من أين؟ من مكة ثم انتقل إلى المدينة. ويرجح هذا القول ما صحت به الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، أن المسيح الدجال لا يستطيع دخول ماذا؟ هل فقط المدينة؟ لا، مكة والمدينة، فدل أن آخر الزمان وظهور الدجال من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟ ها؟ الكبرى. ظهور المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، وهذا يؤكد أن الإيمان يرجع إلى مكة والمدينة من الأرض جميعا بعد أن ينتشر الإيمان في جميع الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ما يبقى بيت مدر ولا حجر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فالحديث وما بمعناه من ألفاظ كثيرة تدل على أن الساعة لا تقوم حتى ينتشر الإسلام في الأرض جميعا ثم يتراجع مرة أخرى حتى يرجع إلى مكة والمدينة، بل ينتهي الأمر أن تأتي ريح طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض نفس مؤمنة، تأتي ريح طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين فلا تبقى نفس المؤمنة، فلا تقوم الساعة إلا على من؟ على شرار الخلق، فالساعة تقوم على شرار الخلق. قال رحمه الله تعالى: حكم قطع شجر المدينة. قال: وأما كون من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب، وخبطه يعني ما يخبط من أوراق الأشجار مثل شجر السمر والسدر وما كان بمعناه، الرعاة يخبطون يضربون أغصان الأشجار لتسقط الأوراق، لتسقط أوراق الأشجار فتأكل منها الدواب، فهذا ممنوع في مكة وفي المدينة. قال: فلحديث سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا، والعقيق موضع مشهور معروف اليوم في المدينة، قال: يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، يعني أخذ ما معه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، يعني ما أخذ، أو عليهم ما أخذه من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم وأحمد وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه، ومعناه أن هذه عقوبة يعاقب بها لمن فعل ذلك، لمن فعل ذلك، وهذه العقوبة خاصة على الصحيح بالمدينة. وقد اختلف أهل العلم هل هذه العقوبة في مكة والمدينة، والصحيح أنها خاصة بالمدينة. لماذا؟ قالوا: لأن حرمة المدينة غير معروفة وغير مشهور، أما حرمة مكة معروفة عند أهل الجاهلية، فلأجل ألا يتساهل الناس في حرمة المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العقوبة. قال رحمه الله تعالى: تحريم صيد وج. قال: وأما تحريم صيد وج وشجره وعضاه فلحديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وج وعضاه حرم أو حرم محرم لله عز وجل، أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، وحسنه المنذري وصححه الشافعي. ووج بفتح الواو وتشديد الجيم، واد بالطائف، وهو المسمى اليوم بوادي محرم في طريق الهدى، هذا هو وادي وج. والصحيح أن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه محمد بن عبد الله ضعيف وأبوه مجهول بل ضعف، ولذلك كان الراجح عدم حرمة صيد وعضاء، والمراد العضاء يعني الأشجار التي يستفاد منها من أشجار البرية للرعي ونحوه. قال: وقد ذهب إلى ما في هذا الحديث الشافعي والإمام يحيى وهو الحق، والصواب خلاف هذا لأن الحديث ضعيف. وكما مر معنا أن الشوكاني رحمه الله في المسائل الخلافية قد يذكر بعض آل البيت لأجل أن يلزم به المخالفين في زمانه من آل البيت، لا لأجل الفخر بهم والاستكثار بهم. ومن شنع على الإمام الشوكاني رحمه الله بأنه يتساهل بذكر أقوال الرافضة في كتبه لم يعرف الشوكاني. الشوكاني رحمه الله جاهد جهادا يشكر عليه رحمه الله رحمة واسعة الرافضة، سواء كان في باب العقيدة أو كان في باب الفقه أو غيره، فألف كتابه بكل شجاعة، وهو في وسط الرافضة، سماه إيش في الفقه؟ السيل الجرار، المتدفق على حدائق الأنهار، اللي هو شرح الأزهار من كتب الرافضة. فكتاب في الفقه رد على الرافضة، وله كتب في باب الاعتقاد في الرد على الرافضة، ولكن يذكر هؤلاء الأئمة ليرد به بأقوالهم على من خالفه في زمانه رحمه الله من الرافضة. قال رحمه الله: ولم يأتي من قدح في الحديث ما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف ما تضمنه. والصحيح أن القدح قد ثبت، ومن علم حج على من لم يعلم، وقد ضعفه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، وقد جاء عن أحمد والبخاري وابن حبان وجماعة تضعيف من في الحديث، بل وتضعيف الحديث. وهكذا من المعاصرين جماعة كشيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا كذلك شيخ الألباني رحمه الله، وجماعة من أهل العلم. طيب، ندخل في هذا أو بقي وقت قليل؟ كم بقي؟ 12 دقيقة. نأخذ بركة. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني والركن الأسود، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي 2 ركعات في مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذه مجموعة من الأحكام في صفة الحج، وأوله طواف القدوم وما يلحق به. وكما تقدم معنا أن الفصل كالفاصل بين الباب والباب، ويكون ملحقا من الباب الذي قبله، فهو يتعلق بأحكام الحج، ولكنه لما احتوى على حكم خاص فيما يتعلق بطواف القدوم وما يلحق به من أحكام، جعل له فصلا خاصا. وبعضهم يجعل مثل هذا صفة الحج والعمرة. قال رحمه الله: حكمة مشروعية الطواف. قال: أقول: شرع الطواف في الأصل لإغاظة المشركين، كما في حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. وهذا كان قبل عام الفتح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 3 أشواط كلها إلا الإبقاء عليه. متفق عليه. هكذا ظن الراوي، وسيأتي معنا أن الصحيح أن هذا السبب وافق تشريع شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، فإن هذه العبادة فيها حكم كثيرة، ومن حكمها أن هذه العبادة فيها إظهار القوة للرجال، فلذلك يسعى الرجال ليس فقط في الطواف، بل حتى بين الصفا والمروة، حتى بين الصفا والمروة ولا يسعى النساء. وهذا من الحكم، ومن ذلك إظهار قوة المسلمين للكافرين في زمن وجود الكفار، وفي غير زمن الكفار تبقى عبادة يستن بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الفعل بعد أن صارت مكة بلاد إسلام، بدليل حديث ابن عمر في الصحيحين، فذكر هذا الحكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الحج والعمرة، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على ذلك إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. والخبب نوع من المشي السريع، ليس هو جري، ليس هو جري ولا سعي، بل هو مشي سريع مع تقارب الخطى. انظر لو أنت مثلا متأخر وتريد أن تلحق دخول المسجد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر، ما تجري جري حتى لا تدخل في النهي عن إتيان المسجد بغير سكينة ووقار، لكن تسرع بالخطى، تسرع بالخطى. فهذا مما لا ينافي العبادة، مما لا ينافي العبادة، أنك تسير سير الخبب، وهو المشي السريع مع تقارب الخطى. خب ثلاثا ومشى أربعا. قال وفي لفظ رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، ومعنى الحجر الحجر الأسود، منه يبتدأ الطواف ومنه وإليه ينتهي الطواف. الحجر الأسود منه يبتدأ وإليه ينتهي. وكما مر معنا جاء في رواية في البخاري وغيره أنه فعل ذلك في الحج والعمرة. قال وأخرج أحمد وأبو داود بن ماجه عن عمر أنه قال فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ثلاثة فوائد: أولا أنه من مشروعية الرملان وهو الخبب في الأشواط الثلاثة وكشف المنكب الأيمن، أنه لأجل إظهار القوة لأهل الكفر، وليس هذا فقط هو الحكمة، بل ليستمر أهل الإسلام على ذلك، ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وهذا هو الثاني، أفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على فعله، ولهذا قال لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حال وجود الكفار في مكة وبعد أن صارت مكة بلاد إسلام لم يفعلها لاقتدوا به عليه الصلاة والسلام، وماذا ولما فعلوه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على فعله حتى بعد أن صارت مكة بلاد إسلام، بل حتى في حجة الوداع على الصحيح. ولهذا كان هذا من خصائص طواف القدوم، ويختلف طواف القدوم عن غيره من الطواف بثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يكون مع إحرام، والأمر الثاني أنه يكون فيه الرمل أو الخبب ثلاثا والمشي أربعا، والأمر الثالث يكون فيه الاطباع، والاطباع هو إيش؟ كشف الكتف الأيمن هكذا، يعني بالرداء يستر الرجل الكتف الأيسر ويكشف الكتف الأيمن. هذه ثلاثة أمور لابد منها في طواف القدوم. وأما طواف الحج فإنه ليس فيه هذه الأمور الثلاثة، والمرأة كذلك لا تفعل هذه الأمور الثلاثة لأن إحرامها شيء آخر. فالمرأة تبقى في لباسها المعروف المعهود، والثاني أنها كذلك تجتنب الاختلاط بالرجال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر النساء أن يطفن خلف الرجال وهو يصلي بالرجال، فيكون من مستحبات طواف النساء أن يطفن في وقت الصلاة أو في وقت عدم وجود الرجال أو في وقت قلة وجود الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يطفن وقت أن يصلي، وأمرهن أن يطفن من خلف الرجال. إذن مزاحمة النساء للرجال في الصحن خلاف السنة، حتى ولو أرادت ذلك يقال لها ليس من السنة المرأة تزاحم الرجال في الصحن، تطوف من خارج في الصحن في وقت ما في زحام في الأطراف ليس في الوسط تزاحم الرجال، وتختار الوقت الذي يقل فيه الرجال أو لا يكون فيه رجال. وإذا كان وقت الصلاة يمكن، ولكن الآن وقت الصلاة زحام. وكذلك الأمر الآخر بالنسبة للنساء أن النساء لا يرملن، وقد خالف بعض أهل العلم في هذا، والصحيح الذي عليه سنة الصحابة والتابعين وأكثر أئمة المسلمين أن المرأة ليس عليها الخبب والرمل، قال: وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم، وقال أبو حنيفة سنة، وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد، والحق الأول لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وسيأتي معنا التفصيل في ذلك، أن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر والمتمتع يعتبر واجبا، وبالنسبة للمفرد يغني عنه طواف الحج، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. يقول: هل الصلاة داخل حدود الحرم وخارج المسجد الحرام تعتبر بمئة ألف صلاة مثل المسجد الحرام؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحكم خاص بمسجد الكعبة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه نص في الحديث أن هذا خاص بمسجد الكعبة، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ومع ذلك فمكة فيها فضل، الصلاة في مكة فيها فضل، ليست كالصلاة خارج مكة، لكن يزداد الفضل بالصلاة في المسجد الحرام، وبشرط ألا يكون فيه إشقاق ومضرة على من يأتي للحج أو العمرة. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل عمرته لم يبقى يصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام، بل خرج عليه الصلاة والسلام إلى الأبطح وهو وادي في جهة الحجون يسمى اليوم بالمعابدة، والمسجد الذي فيه مسجد الأبطح مشهور، نزل هناك وضرب لنفسه خيمة وضرب الصحابة حوله كذلك وجعلوا لهم مصلى يصلون فيه حتى يوم الثامن 4 أيام يصلون في ذاك الموضع، حتى يوم الثامن انطلقوا إلى منى. ها إيش هو القول الأول؟ في مكة كاملة. والقول الثاني وهو الراجح 100,000 صلاة في الحرم. لا، النافلة والفريضة. أيوة، النافلة والفريضة وكل شيء، صلاة مطلقا، الصلاة مطلقا، ونافلة كل صلاة بحسب فريضتها. إذا صليت الفجر مثلا في المسجد الحرام فنافلتها التي صليتها في البيت أفضل منها، أفضل من 100,000 صلاة. وإذا صليت في مسجد الذي بجانب بيتك فيها فضل أعظم من مساجد الناس، لأنها في مكة، ونافلتها كذلك أفضل. يقول: الذي يذهب للحج ويخطب امرأة وهو محرم فهل الخطبة تعد من محظورات الإحرام؟ نعم، تقدم معنا أنه من محظورات الإحرام. يقول: هل يجوز أن يقدم العمرة قبل حجة الإسلام؟ يجوز لمن لا يتيسر له الحج أن يؤدي العمرة. مثلا تيسر له عمرة في رمضان، عمرة في رمضان أجرها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة أن الأعمال الصالحة تضاعف بفضل الزمان وفضل المكان. فضل الزمان مثل رمضان والعشر الأواخر أشد، ومثل كذلك العشر من ذي الحجة كما في حديث ابن عباس وغيره، الأعمال فيه تضاعف. وهكذا كذلك المكان مثل مكة والمدينة وبيت المقدس، فهذه المواضع تضاعف فيها الطاعات والعبادات بسبب فضل المكان، وقد تضاعف بسبب فضل الزمان. فإن فعل ذلك لأجل هذا الفضل فلا حرج، بل يستحب، لأنه لا يستطيع الحج، فكلفة الحج أشد أكثر يعني. يقول: رجل نسي الاشتراط وذكره بعد فترة من دخوله في النسك، فهل له هذا؟ الصحيح أن من فاته الاشتراط ليس له ذلك إلا إن كانت النية موجودة فنسي أن يتلفظ بها، فنسي أن يتلفظ بها فلا بأس. ودليله ما جاء عند الحاكم وغيره من حديث ابن عباس في قول إن شاء الله، فإنه يستدرك ذلك إذا كان أصله موجودا عند صاحبه فلا بأس. مثل إنسان مثلا نوى أن يصوم اليوم التالي الاثنين القادم قضاء ما عليه من رمضان، ويضم معه صيام يوم الاثنين، فنام ونسي أن غدا يوم الاثنين، أصبح يوم الاثنين فعلم أنه اليوم يوم الاثنين. في مثل هذه المسألة اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول تصح له نافلة ولا تصح له قضاء الفريضة، لأن قضاء الفريضة يحتاج إلى تبييت النية. ولكن الصحيح أن مثل هذا الشخص في حالته خاصة تصح منه نافلة وقضاء الفريضة. لماذا؟ ها؟ الجواب: لأن النية موجودة، فقط لم يحددها في الوقت، ولكن النية موجودة. هو نوى أن يوم الاثنين القادم إن شاء الله أنا سأصوم قضاء رمضان، ومعه نية صيام الاثنين، ولكن نسي أن هذا اليوم الاثنين، لا حرج. ومثله من نوى أن يشترط من بيته، فلما وصل إلى موضع الإحرام كما يقول العامة اندوش مع الربكة مع الناس، نسي أن يشترط وما ذكره أحد، فمشى ثم تذكر، لا بأس يشترط في ذاك الوقت. ونستأنس بأثر ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه. يقول: هل نفهم من كلامك أن أهل البيت روافض؟ ما رأيكم؟ هل تفهمون من كلامي أن أهل البيت روافض؟ سبحان الله، أنا ذكرت الإمام يحيى، الإمام يحيى من رؤوس الروافض وهو من آل البيت، فهمت؟ يعني ينسب إلى آل البيت وهو من رؤوس الروافض. فالكلام بحسب السياق والسباق يفهم، بحسب السياق والسباق يفهم. آل البيت لهم منزل عند أهل السنة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقهم، فقال كما في صحيح مسلم: عليكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وفي صحيح مسلم: وعترتي، أي آل بيتي، يعني أدوا حقهم. وفي مستدرك الحاكم وغيره بإسناد صحيح: وسنتي. قال بعض أهل العلم: هذا فيه تأكيد أن من كان من عترته على السنة فهو الذي يعطى حقه، ومن ليس من أهل السنة فهو ليس من أهل السنة. حقه فيما يتعلق بالنسب شيء، وموافقته في باطله شيء آخر. ولذلك بعض الناس يخلط، يقول: هذا من آل البيت. ما معنى من آل البيت؟ يعني أنه لا يدخل النار؟ هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنزل قرآن نتلوه إلى قيام الساعة: ثبت يدا أبي لهب وتب. ها، نقرأ هذا ولا لا نقرأ؟ وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجعل اسم آل البيت شماعة يخوف بها الناس، ويتسلط بها على الباطل والمعاصي والظلم. وإذا نصح يقول: أنا من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تركني النبي عليه الصلاة والسلام دخل النار. يعني إيش؟ بتفعل كل شيء حتى الكفر والمعاصي وتظن نفسك أن تدخل الجنة؟ لا والله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت إيش؟ لقطعت يدها. ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا ما تركها من دون عقوبة، لعاقبها ولو كانت ابنته عليه الصلاة والسلام. ولكن من يفهم هذا إلا القليل من الناس ممن وفق للفهم الصحيح للإسلام، هدانا الله وإياكم وإياهم. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.